بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو المتفق والمفترق؟ في اللفظ صيغته، وهل تفترق المسميات أيضا؟ المسميات والحقائق والذوات ما تفترق؟ وأنت تفترق بلا شك ولا إذا كان قد اختلف اللفظ سلام وسلام، اختلف اللفظ من باب أولى أن تختلف الذات. والمتفق والمفترق ما هو؟ المتفق والمفترق اتفق في اللفظ والخط واختلف في المسميات أو الذوات. حسن. وما فائدة معرفة المؤتلف المختلف والمتفق والمفترق يا أبا مسلم؟ حتى لا يحصل وهم ويظن أن الواحد أكثر اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو العكس. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والخمسون. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. فيه نوع مر معنا بالأمس يتركب من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، أيش سمى؟ المتشابه. هذا النوع الذي ذكره الآن هو من المتشابه، لكن يسماه العراقي المشتبه المقلوب. مشتبه مقلوب، يسمى المشتبه المقلوب. وفائدة معرفة هذا النوع الأمن من توهم القلب، أن يكون في السند قلب. إذن هو من المشتبه لكنه المشتبه المقلوب. المشتبه هو أن تتفق أسماء الرواة وتختلف آباؤهم في اللفظ والخط أو العكس. وأما المشتبه المقلوب فهو الذي سيأتينا الآن، يحصل اشتباه مع التقديم والتأخير إما بين الاسمين أو في أحرف الاسم الواحد أو في أحرف الاسم الواحد. قال مثاله: يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي، أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. يزيد بن الأسود ويزيد بن الأسود، هذا من أي باب الذي ذكر هنا الآن؟ متفق مفترق. قال: وأما الأسود بن يزيد، انظر، يزيد بن الأسود مع يزيد مع الأسود بن يزيد هو من المشتبه المقلوب. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود، وقد ذكر أحمد شاكر في الحاشي أن هناك صحابي آخر أيضا يقال له يزيد بن الأسود، طيب، ابن سلمة ابن حجر، وهو كندي صغير، صحابي صغير، يعني فيكون ثلاثة من الصحابة: يزيد بن الأسود خزاعي أو اثنان، ويزيد بن الأسود الجرشي تابعي من الصالحين استسقى به معاوية. إيش معنى استسقى به معاوية؟ إيش معنى استسقى به معاوية؟ طلب منه أن يدعو. قال: الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي الذي يدرس تدريس التسوية، وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي أيضا يقال له الوليد بن مسلم، وهذا البصري التابعي هو الوليد بن مسلم أبو بشر. الوليد بن مسلم أبو بشر، قال الشيخ رحمه الله: في طبقة جعفر ابن أبي وحشية، في طبقة جعفر ابن أبي وحشية. إذن هناك اثنان يقال لهم الوليد بن مسلم، شيخ تلميذ الأوزاعي وشيخ أحمد متأخر، وهناك السلام عليكم، وهناك تابعي أرفع منه طبقة وهو أبو بشر، والأول يدلس تدليس التسوية. قال: فأما مسلم بن الوليد ابن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره. قال: وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. وقد بين ذلك أبو حاتم رحمه الله في كتابه بيان خطأ البخاري. أبو حاتم له كتاب بيان خطأ البخاري، بين أن البخاري وهم في هذا فسماه الوليد بن مسلم، وهو من؟ وهو مسلم بن الوليد. إذا كان البخاري رحمه الله تعالى وهم في هذا الباب فغيره من باب أولى، فمعرفة هذا الباب مهم حتى لا يقع الإنسان في الوهم، يظن أن هذا الراوي هو ذاك، أو أن السند أو أن الاسم فيه انقلاب. قال: قلت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. وكتابه التكميل هذا ما هو؟ كتاب ابن كثير التكميل، في أي فن؟ كتاب التكميل جمع بين كتابين، كتاب التكميل ابن كثير جمع فيه بين كتابين، ما هما؟ كتاب الذهبي والمزي، كتاب المزي الذي هو تهذيب الكمال، وكتاب الذهبي ما هو؟ الميزان، الميزان أظن هكذا، فهو جمع بين كتابين لشيخيه. طيب، وممن ألف في هذا النوع بالذات في الأسماء المقلوبة المشتبهة الخطيب، ما ذكره المؤلف، ألف فيه الخطيب كتاب سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، كما في فتح المغيث للسخاوي وفي شرح الألفية للعراقي. قال النوع 57، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهذا أيضا معرفته مهمة حتى لا يظن التعدد، وأيضا ألا يظن بأن الاثنين واحد، يظن بأن الاثنين واحد عند توافق الأسماء. طيب، إذا كان اسم والد هذا يشابه اسم والد ذاك حتى لا يظن أنه واحد، حتى لا يقع الإنسان في الوهم إذا نسب إلى غير أبيه. قال: وهو أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوذ. وأحمد شاكر يقول في الحاشية نقلا عن ابن حجر أن الصواب في اسمه عوف بالفاء، هذا عندكم في الحاشية، ويقال عون وقيل عوف، وكان ينبغي أن يقدم إيش؟ عوف، لأنه هو الذي رجحه ابن حجر في الإصابة. وقد تقدم لنا معاذ ومعوذ وعوف، تقدم لنا هذا في درس ماضي في باب إيش؟ في باب الإخوة والأخوات، أنه يعني لهم أربع إخوة آخرون من أمهم، لهم أربع إخوة آخرون من أمهم. قال: بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباح، وحمامة أمه، ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، ومما قيل فيه وهو من الأقوال المشهورة عبد الله بن قيس ابن أم مكتوم، قيل في اسمه عبد الله بن قيس، وهذه فائدة أنه إذا قيل لك كم تعرف من الصحابة من يقال له عبد الله بن قيس، فالجواب كم تعرفون؟ على هذا اثنان، أبو موسى الأشعري وابن أم مكتوم. طيب، قال: عبد الله بن اللتبية اللتبية، وقيل ابن الأتبية صحابي، وهو الذي جاء بالصدقة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصدقة فجاء بمال فقال: ذا هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: سهيل بن بيضاء، وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب، وهو لقب، بيضاء لقب واسمها دعد. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. وشرحبيل هذا له حديث في الصحيح المسند في حديث البول جالسا قال: يبول كما تبول المرأة. قال: عبد الله بن بحينة، وهي أمه، وقيل جدته لكن هذا هو المشهور، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبتة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. وسعد بن حبتة هذا يقول في الحاشية أحمد شاكر صحابي، ومن ذريته أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. قال: ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونسب إلى من؟ إلى أمه. طيب، ولهذا يقولون: وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما. قال: إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد الأئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن، وكلام ابن كثير في هذا الموضع صواب. وأما حاشية أحمد شاكر ففيها نظر، حاشية أحمد شاكر فيها نظر، فكلام ابن كثير صواب، إسماعيل بن علية هذا إمام، حصلت له هفوة ثم رجع، حصلت له هفوة ثم رجع وتاب منها في مسألة القرآن، وأما ولده فجهمي، والجهمي يقول القرآن مخلوق. طيب، أما أحمد شاكر هنا كأنه يقول هو واحد يعني، ويرد هذا القول أنه يعني ليس كما قال ابن كثير، والصواب ما قاله ابن كثير: إبراهيم جهم جلد مبتدع، وإسماعيل إمام من أئمة السنة حصلت له هفوة ثم رجع منها. طيب، وهو الذي عاتبه ابن المبارك، عاتبه شيخه ابن المبارك لما تولى إيش القضاء، فأرسل إليه تلك الرسالة: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين. قال ابن هراسة، هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه. طيب، واسم أبيه سلمة. وهنا في الحاشية أحمد شاكر يقول صوابه إبراهيم بن رجاء، إبراهيم بن رجاء. طيب، إبراهيم ما هو إبراهيم بن سلمة، إبراهيم بن رجاء الصواب كما في لسان الميزان، وهو ضعيف. قال: وهو ضعيف. قال: ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار: هي أم أبي أمية. وأما العراقي فيقول كما في التقييد: هي أمه، يعلى بن منية، منية أمه فليست جدته، وعزى ذلك إلى الجمهور. العراقي عزى ذلك إلى الجمهور كما في التقييد والإيضاح، ويقول هذا القول ضعيف أن منية جدته، بل الصواب أنها أمه. قال: وبشير بن خصاصية، وهو صحابي له حديث في النعال، في المرور بالنعال بين القبور، اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. وهذا من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول هي أم مبشر. طيب، قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني. وفي خلاف في هذا، لكن ابن كثير هو من أعرف الناس بشيخه، من أعرف الناس بشيخه. قال: ومنهم من ينسب إلى جده، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب، كيف يقول أنا ابن عبد المطلب مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله؟ يجوز التعبيد لغير الله ولا ما يجوز؟ ما يجوز، صح يا حيدر؟ فكيف يقول ابن عبد المطلب؟ من باب الخبر، لأنه قد مات. وهكذا يقول أهل العلم: إذا وجد اسم يعني ليس بشرعي وقد مات صاحبه، ما ينبغي من بعدها أن يغير، ما يصلح أن يغير. بعض الناس يسمون في بعض المناطق عبد النبي، في بعض المناطق عندنا في اليمن فلان عبد النبي، فإذا كان من أجداده عبد النبي ما يصلح يغير، هو يغير اسمه، أما اسم جد قد مات ما يغيره، وينكر هذا الخطأ. قال: وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان خالد في خلافة أبي بكر، وأبو عبيدة في خلافة عمر، ذكر هذا شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أن هذا من السياسة. قال: لما كان أبو بكر رضي الله عنه يختلف عن عمر في سياسته وفي هكذا، جعل أميرا في الشام خالد الذي هو شديد على أهل الكفر وعنده حزم أقوى، ولما كان الخليفة عمر جعل على أهل الشام من هو يعني أخف في الشدة على الكفار وفي أموره، وهو أبو عبيدة. وهذا من السياسة، هذا من السياسة. قال: مجمع بن جارية، وهو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ما حال أبيه؟ ما حال أبيه؟ ضعيف، وهو إمام. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، مصنف. وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، أما القاسم فضعيف وبعضهم يكذبه، القاسم ضعيف وبعضهم يكذبه. ولهم أيضا محمد بن عثمان بن أخيه، محمد بن عثمان فيه ضعف أيضا. قال أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، يقول المحقق هنا في الحاشية: لا نعلم عن وجوده شيئا، لكنه قد وجد، لعله في عندنا حقق الكتاب ما وجده، لكن الآن موجود مطبوع عندنا في المكتبة تاريخ مصر موجود. هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلب الكندي البهراني، وهو والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. وذكر الحافظ في النزهة أنه حصل للمقداد، حصل لأبيه ما حصل له. كيف حصل لأبيه ما حصل له؟ ها؟ من يقول لنا؟ أين أصحاب النزهة؟ يعني لا، ما هو نسب إلى غير أبيه، نسب إلى غير ما هو من نسبه. يعني الآن المقداد هو المقداد بن عمرو، وقيل له المقداد بن الأسود، لماذا؟ لأن الأسود زوج أمه، صح؟ طيب أبوه الذي هو عمرو قيل له الكندي، وليس بكندي، وإنما سكن كنده، وإلا هو بهراني. إذن حصل لأبيه ما حصل له، حصل لأبيه ما حصل له، أنه نسب إلى غير ما هو فيه. قال الحسن بن دينار، وهو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. قال النوع النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. إذن فالجمهور يرون أنه بدري لأنه سكن في بدر، في وادي بدر، والبخاري يرى أنه بدري إيش؟ شهد بدرا. والبخاري ليس وحيدا في هذا، بل وافقه الإمام مسلم تلميذه، ورجحه القاسم بن سلام وابن عبد البر وابن حجر والسخاوي وجماعة ممن رجح هذا القول، بدليل ما جاء في الصحيح من طريق عروة قال وكان شهد بدرا، دخل عليه أبو مسعود، دخل على المغيرة وكان قد شهد بدرا. وهذا مختلف فيه، هو في البخاري لكن مختلف فيه، قالوا لأن عروة ما شهد بدر إذن مرسل. طيب لكن هذا القول قوي، قول عروة وهو قد سمع من الصحابة قوله قوي، وإن كان في ظاهر الإرسال. أحمد شاكر يقول تحت هذا نص صريح ونقل صحيح، قال شيخنا فيه نظر لأنه مرسل، عروة ما شهد بدرا حتى يقول شهد عقبة بن عمرو بدر، لكن كما سمعت قد أثبته البخاري وجماعة من أئمة الحديث، والأمر في هذا سهل، بدري سواء سكن بدرا أو شهد بدرا، فإن كان سكن بدرا فهي نسبة على خلاف ظاهرها. قال سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، إنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان، نزل فيهم أيضا، يعني دالان، وإنما كان من موالي بني أسد. وأبو خالد الدالاني هذا ضعيف، ولهذا ذكروا عن البخاري رحمه الله تعالى أن أبا خالد الدالاني ضعف بعض الرواة، أبو خالد الدالاني هذا ضعف بعض الرواة، فلما ذكروا ذلك للبخاري قال أما يكفي أبا خالد أن يكون رأسا برأس، يعني كيف ضعف الناس وهو نفسه ضعيف. طيب قال إبراهيم بن سعيد الخوزي، وهو متروك وبعضهم يقول ضعيف جدا كما في الحاشية، إنما نزل شعب الخوز بمكة، عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس، وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم، هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن الجيد السلمي، وحفيده هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهذا الصوفي متهم، بل يقول الواحد لو اعتقد ما في كتابه حقائق التفسير لكفر، له كتاب حقائق التفسير فيه بعض الأمور التي هي زندقة، وهو صوفي وهم مشايخ البيهقي. طيب قال ومن ذلك مقسم مولى بن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل، لكن لما لزم ابن عباس قيل مولى بن عباس. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره، كان عنده ألم في ظهره فقيل له الفقير، ولم يكن على ظاهر العبارة أنه فقير من حيث المال. قال رحمه الله تعالى النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، ومعرفة هذا الباب مهمة، كما سيأتي أن ابن كثير يقول هذا ليس من المهمات وليس بصواب، بل الصواب أن هذا من الأمور المهمة، فإنه ينبني عليه أمور كثيرة، منها تصحيح الحديث وتضعيفه. فإذا عرف المبهم حكم على الحديث بما يستحق، وإن لم يعرف المبهم فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. وأيضا النفس تتشوق إلى ذلك، إلى معرفة المبهم والبحث عنه. وأيضا يقولون هذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله، فابن عباس مكث سنتين وهو يستحي من عمر أن يسأله من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج مرة في حج فتبعه، فلما جاء في الطريق اعتزل في جهة يبول فأتاه بالإداوة، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه طريق الصحابة، أنهم كانوا يبحثون عن المبهم. وأيضا معرفة المبهم إن وجدت له في الحديث منقبة عرف فضله ومكانته إذا كان من الصحابة، وإن وجد له مذمة وكان في المتن عرفت مكانته إذا كان من المنافقين. إذن فيعني معرفة المبهم أمره مهم، وينبني من أعظم الأمور التي يستفاد من معرفة المبهم ما هو الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف، وهذا أمر مهم. والمبهم هو الذي لا يتضح اسمه سواء كان في السند أو المتن من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. وكيف يعرف المبهم؟ تقدم لنا هذا في البيقونية، كيف يعرف المبهم؟ إما بجمع الطرق، وإما بتنصيص من أئمة من الأئمة، تنصيص الأئمة. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري، اسم كتابه الغوامض والمبهمات، والخطيب البغدادي واسم كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، وربما لا تقف على تلك الرواية، لكن ينص إمام من الأئمة فتكتفي بذلك، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ قال: هو الأقرع بن حابس، كما في رواية أخرى. هذا المتكلم هو الأقرع بن حابس. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لذغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد نفسه، كما في بعض الروايات، في بعض الروايات أنه قال فرقاه بعضهم، وفي بعض الروايات أنه هو الذي رقاه. قال: في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وهذا موجود في الصحيحين بكثرة، في المتون موجود في الصحيحين بكثرة. طيب، قال: وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. قال شيخنا عند هذا الموضع: الله المستعان، إلا ليس بقليل الجدوى، بل يترتب عليه تصحيح الحديث وتضعيفه. إذن هذا الكلام من ابن كثير منتقد، كما تقدمت بعض الفوائد المأخوذة من فتح المغيث وغيره. إذن فهو معرفة الحديث تنبني على هذا، تنبني على معرفة المبهم، فكيف يقال أنه قليل الجدوى؟ وإن كان بالنسبة لغيره من الفنون، فما من فن وما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فائدة ذكرها أهل العلم. قال: وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. وهذا أمر مهم جدا، كيف يقال قليل الجدوى؟ إذا كان هذا الشيء يعرف، يعني ينبني عليه أنه ثقة أو ضعيف، وينبني عليه الصحة أو الضعف، إذن هو أمر مهم، وهو من الأمور التي يحتاج إليها في التطبيق العملي. قال: النوع الموفي 60، نزيد قليلا من أجل غدا ننتهي إن شاء الله. قال: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. قال: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. وهذا أمر مهم جدا أيضا، فإنه يعرف به الإسناد المنقطع من الإسناد المتصل، من صحة سماع هذا الراوي من شيخه وعدم السماع. ولهذا كان بعضهم يقول: حاسب الرواه بالسنين، كما سيأتي، حاسب الرواه بالسنين. وكم من حديث يقول أهل العلم والأئمة: هذا حديث منقطع، لماذا؟ قالوا: لأن فلان لم يدرك فلانا. كيف عرفتم؟ قالوا: ولد في عام كذا وذاك ولد في عام كذا فلم يدركه. قال سفيان الثوري، ولهذا قال الصنعاني، ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وهذا فيه أنهم في أزمان الأولى ما كان الكذب مشهورا ومعروفا عند الرواة، ما كان، وإن وجد لكن بقلة. أما في زمن الثوري ما بعده فوجد من الرواة من يكذب ويدعي أنه يسمع من فلان ومن فلان وهكذا. قال: وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقد تقدم لنا نحو من هذا عن الحاكم لما جاء الكشي وادعى أنه سمع من عبد بن حميد، فسأله الحاكم: متى ولدت؟ فقال: سنة كذا وكذا. فقال الحاكم رحمه الله لمن كان حاضرا: إن هذا يدعي أنه سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة، وعلموا أنه كذاب. وهذا سيأتينا الآن هنا في الكتاب. قال: وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي، ويقول هنا أحمد شاكر: قرية من قرى جرجان كش أو كش، فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. وهذا ذكره الحاكم في المدخل إلى الإكليل، وهذا معناه أنه كذاب، هذا معناه أنه كذاب. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وأين ولد حكيم بن حزام؟ في جوف الكعبة. أحسنت. من روى هذا الأثر؟ في صحيح مسلم. في صحيح مسلم جاء عنه حديث ثم قال بعده: وقد ولد في جوف الكعبة. لكن ولد في جوف الكعبة هذا في زمن الجاهلية. طيب، ربما كانوا يتبركون، أمه ذهبت هناك تتبرك كما يفعل بعض الشيعة وبعض الأعاجم، أنه يريد أن يتبرك، أن يلد في الحرم، وبعضهم وجدوه ويأتي أهله في الحرم، ما لك؟ قال: بركة. طيب، فحكيم بن حزام ولد في جوف الكعبة، وحسان بن ثابت ممن تعمر 120 في الإسلام، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. ذكر العراقي رحمه الله تعالى ممن عاش 120 سنة من الصحابة 4 آخرين غير هؤلاء، وهم 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. قال: حويطب بن عبد العزة العزة القرشي العامري، وسعيد بن يربوع القرشي، ومخرمة بن نوفل القرشي والد المسور، وحمنة بن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف، وكلهم من قريش، كلهم من قريش، كلهم عاشوا في الجاهلية والإسلام 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، فصاروا كم؟ 6. وابن الصلاح يقول: 2. قال: وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام عاش كل منهم 120 سنة. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى حسان وأبوه وجده وجد والجد الرابع، كل واحد منهم تعمر 120، تعمر 120. قال: وجزم بذلك ابن مندة، جزم بذلك ابن مندة له جزء في هذا، من عاش 120 من الصحابة، ابن مندة له جزء في هذا الباب، من عاش 120 من الصحابة، وجزم بذلك فيه. قال الحافظ: أبو نعيم المتأخر صاحب الحلية وليس شيخ البخاري، ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب أن يتعمر الابن 120 والأب 120 والذي بعدها هكذا 4 طبقات. قال: قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقة يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلا إلى 350 سنة. هذا الإجماع ليس بصواب، هذا الإجماع إنما هو مدعى، ولهذا غمزه الذهبي كما في السير وفي غيرها. يقول الذهبي في السير كما موجز الحاشية هنا، يعني ذكر هذا المسألة ثم قال: فلعله عاش 70 سنة وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا، هكذا يقول في السير. ثم قال: وقد ذكرت في تاريخ الكبير، أي تاريخ الإسلام، أنه عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه، المهم أن سلمان تعمر كثيرا، أما تحديده ب250 هذا يحتاج إلى دليل، وأما دعوى الإجماع فليس بصواب. قال: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. أبو بكر عن 63 أيضا في جمادى سنة 13 جمادى الآخرة، قالوا جمادى الآخرة ليست الأولى. وعمر عن 63 سنة في ذي الحجة سنة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، والحديث في البخاري عن سهل بن سعد حديث التاريخ، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ. إيش المراد بكتاب التاريخ؟ البداية والنهاية، مراد به البداية والنهاية. وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. المهم ماتوا في سن متقارب، وأما أعمارهم فمختلفة، لكن ماتوا في سن متقارب. وتوفي سعد عن 73، وجمهورهم كما يقول العراقي في التقييد، الجمهور على أنه مات عن 74، هنا يقول 73، وهو آخر من توفي من العشرة سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة. وسعيد بن زيد وهو أبو الأعور سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوس عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. موجود في الأوراق أظن، عندك الأوراق؟ طيب اكتب: حويطب بن عبد العز القرشي، حويطب بن عبد العز القرشي العامري، حويطب بن عبد العز القرشي العامري، وسعيد بن يربوع القرشي، ومخرمة بن نوفل القرشي، مخرمة بن نوفل القرشي، وحمنن هكذا، حمنن بنونين أظن هكذا، حمنن ابن عوف القرشي، هؤلاء الأربعة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.